أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وكيف كان؟ فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما ومنشأ الإشكال. كان الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطاة. قلنا إن المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين تتصور على وجوه أربعة. الوجه الأول: الملك في مقابل الملك، أي العين في مقابل العين، فتشمله عمومات أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، فيندرج القسم الأول تحت عنوان البيع. القسم الثاني: التمليك في مقابل التمليك، أي الفعل في مقابل الفعل، فلا يشمله عنوان البيع ولا الهبة، فإما يشمله عنوان المصالحة أو التسالم، وإما أن يكون القسم الثاني معاوضة مستقلة جديدة. يبقى الكلام في حكم القسم الثالث والرابع والإشكال عليهما. القسم الثالث عبارة عن الإباحة في مقابل المعاوضة، في مقابل التمليك. والقسم الرابع عبارة عن الإباحة في مقابل الإباحة. هذان القسمان، الثالث الإباحة في مقابل التمليك، والرابع الإباحة في مقابل الإباحة، يبتليان بإشكالات. ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله إشكالين. الإشكال الأول: منشأه أن الإباحة تشمل جميع التصرفات مطلقاً، حتى التصرفات المتوقفة على الملك، فإذا قال له: أبحت لك كل ما تحت تصرفيه، يعني حتى التصرفات المتوقفة على الملك. ومن الواضح أن الإشكال الأول يشمل القسم الثالث والرابع معاً، إذ أن الإشكال الأول ناظر إلى إطلاق الإباحة وشمولها لما يختص بالملك. ومن الواضح أن الإباحة كما هي موجودة في القسم الثالث إباحة في مقابل تمليك، كذلك هي موجودة في القسم الرابع الإباحة في مقابل الإباحة. بينما الإشكال الثاني يختص بخصوص القسم الثالث ولا يشمل القسم الرابع، لأن الإشكال الثاني مفاده الاستشكال في صحة الإباحة بالعوام، وهذه الإباحة ترجع إلى عقد مركب من الإباحة والتمليك. ومن الواضح أن كلا العنوانين الإباحة والتمليك قد وردا في خصوص القسم الثالث، ولم يرد التمليك في القسم الرابع، إذ أن القسم الرابع عبارة عن الإباحة في مقابل التمليك. إذن الشيخ الأنصاري رحمه الله يورد إشكالين بشكل إجمالي أولا، ثم يشرع في تفصيلهما ثانيا. أما الإشكال الأول فهو يشمل كلا القسمين الثالث والرابع، إذ أنه ناظر إلى خصوص إطلاق الإباحة، بخلاف الإشكال الرابع الإشكال الثاني فإنه ناظر إلى العقد المركب من الإباحة والتمليك، فهذا الإشكال يختص بخصوص القسم الثالث ولا يشمل القسم الرابع. نقرر الإشكالين مرة أخرى بشكل موجز وإجمالي، ثم نطبق العبارة، ومن ثم نشرع في البيان التفصيلي للإشكال الأول. الإشكال الأول مفاده إن بعض التصرفات مختصة بالبيع، مثل ماذا؟ مختصة بالملك، مثل ماذا؟ مثل البيع، لا بيع إلا في ملك، ومثل العتق، لا عتق إلا في ملك، مثل الواط. بالتالي وطء الجارية يتوقف على ملك الجارية، إلا إذا أحل المالك حلل هذه الجارية لغيره. وهكذا البيع لا بيع إلا في ملك، وهكذا العتق لا عتق إلا في ملك. هذه تصرفات الواط والبيع والعتق مختصة بالملك، فإذا قلنا إن الإباحة تشمل جميع التصرفات، يعني تشمل جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، والحال إن المبيح لا يجوز له أن يشرع تشريعا وأن يحدث حكما شرعيا، فيقول الإباحة تشمل جميع التصرفات حتى التصرفات التي جعلها الشارع مختصة بالملك. ومن الواضح أن هذا الإشكال على إطلاق الإباحة يشمل القسم الثالث والقسم الرابع معا. وأما الإشكال الثاني فمفاده إن الإباحة بالعوض، يعني في مقابل العوض، لأن الإباحة في مقابل عوضها وهو التمليك، الإباحة بالعوض يلزم منها إحداث عقد جديد. ما هو هذا العقد الجديد؟ مركب من الإباحة والتمليك، وهذا غير موجود في الفقه. عقد مكون من إباحة من الموجب وتمليك من القابل، مثل هكذا عقد غير موجود في الفقه. هذا تمام الكلام في بيان إجمالي لكلا الإشكالين. ثم يشرع الشيخ الأنصاري رحمه الله في بيان الإشكال الأول بشكل مفصل. نقرأ هذا المقدار. قال: وكيف كان، يعني وكيف كان قسم المعاطاة من هذه الأقسام الأربعة؟ فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين، القسم الأول إباحة في مقابل تمليك، والقسم الرابع إباحة في مقابل إباحة، على فرض قصد المتعاطيين لهما، للقسم الثالث والقسم الرابع. ومنشأ الإشكال يبين الإشكال الأول والثاني. أولا الإشكال الأول، أولا الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات، يعني في شمول الإباحة لمطلق التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على ملكية المتصرف، لأن هناك تصرفات خاصة بالملك مثل الواط، العتق، الهبة، البيع، الوقف إلى آخره. بأن يقول: أبحت لك كل تصرفين. إذا قال له أبحت لك كل تصرفين، هذا من الإباحة يفهم يروح يوقف أرضه، أرض المالك، يبيع أرض المالك، يهب أرض المالك، هذا مشكل. بأن يقول: أبحت لك كل تصرفين من دون أن يملكه العين، يعني من دون أن يملك المالك الشخص الذي أباح له العين، فقط يبيح له التصرف وتبقى العين على ملكية المالك المبيح، هذا مشكل. وثانيا الإشكال الثاني، الإشكال في صحة الإباحة بالعوض، يعني في صحة الإباحة مقابل العوض. ما هو العوض في المثال؟ التمليك. فهذا الإشكال ناظر إلى القسم الثالث. الراجعة هذه صحة الإباحة بالعوض إلى عقد مركب من إباحة من جهة الموجب وتمليك من جهة قابل. هذا تمام الكلام في بيان الإشكالين إجمالاً. وأما بيان الإشكال الأول تفصيلاً فمفاده هكذا: القول بأن الإباحة تشمل جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك مشكل جدا. فالظاهر أن التصرفات المتوقفة على الملك لا تجوز، والإباحة لا تشمل التصرفات المتوقفة على الملك. فإن التصرف الموقوف على الملك لا يجوز لغير المالك، وإذن المالك ليس مشرعا لما هو مخالف للشارع، وإنما الشارع يشرع الأحكام الشرعية، والمالك يمضي وفقا للأحكام الشرعية. وبالتالي لا يصح إذن المالك فيما هو مخالف للشارع. وإذا أردنا التدقيق أكثر، عندنا قاعدة هي قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. هذه القاعدة تثبت أصل السلطنة، يعني كل مالك لمالين فله سلطنة على هذا المال، وله سيطرة على هذا المال، ولكن نحو السيطرة وكيفية التصرف لا تشمله قاعدة السلطنة. فالمالك مسلط على ملكه، ولكن كيفية التصرف في ملكه ببيع أو هبة أو إجارة أو معاوضة فهذا يخضع للمقررات الشرعية. فليس للمالك أن يجعل الإباحة شاملة للتصرفات التي جعلها الشارع متوقفة على الملك، كالبيع والوقف والهبة والوط. فإذا أذن المالك في إباحته بتصرفات متوقفة على الملك، يلزم من إذنه هذا أن يكون قد جاء ببدعة وشرع تشريعا محرما في الإسلام. وبالتالي لا يجوز للمالك أن يأذن بهكذا إذن. هذا تمام الكلام في بيان الإشكال على أن الإباحة تشمل جميع التصرفات مطلقا حتى التصرفات المتوقفة على الملك. ولكن يمكن التخريج بتخريجين، يمكن توجيه صحة شمول الإباحة للتصرفات المتوقفة على الملك بتوجيهين دقيقين. التوجيه الأول أو الوجه الأول له صور ثلاث. الآن نقرأ هذه العبارة ثم نشرح في بيان الصور الثلاث الدقيقة. وهذه الصور الثلاث لا تنطبق على مثالنا، فينتفي التوجيه الأول. ثم يشرع الشيخ الأنصاري في بيان التوجيه الثاني، وأيضا سنجد أنه لا ينطبق على محل بحثنا. نقرأ الآن مفاد الإشكال الأول، وهو شمول الإباحة للتصرفات المتوقفة على الملك. قال الشيخ الأنصاري: فنقول، يعني في بيان الإشكال الأول، إباحة التصرفات المتوقفة على الملك، أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة، يعني حتى التصرفات المتوقفة على الملك، فالظاهر أنها إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك لا تجوز هذه الإباحة، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ، لا يجوز لغير المالك بمجرد إذن المالك. أصلا المالك ليس له صلاحية الإذن. يعني يريد أن يقول هكذا: قاعدة السلطنة لا تجيز إذن المالك وجعله للإباحة شاملة للتصرفات المتوقفة على الملك، إذ أن قاعدة السلطنة تثبت أصل التسلط لا كيفية ونحو التسلط. فإن إذن المالك بالإباحة ليس مشرعا لجواز جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، وإنما إذن المالك يمضي فيما يجوز شرعا، يعني له أن يأذن في إطار ما أجازه الشارع. فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه، هذا بيت لغيري أبيعه لنفسي أنا البائع وليس هو المالك، أنا أبيع بيتك لي لنفسي، هاي كيف تخرجها؟ سيأتي الحديث بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره، هذا غير معقول. هو يملك الثمن ويخرج المبيع عن ملك غيره، يعني لما باع بيتك أملك الثمن المقابل إلى بيتك ويخرج بيتك من ملكك، هذا غير معقول. ولا هذا مشكل بعد، تصبح الصباح بايعين بيتك، كل واحد بايعين أملاكه، كما صرح به العلامة في القواعد. هكذا قال في القواعد، قواعد الأحكام الجزء الأول صفحة 166، قال: لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه، فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه، يعني في بيع ملكه، وأن يكون البائع هو غيره؟ نعم، يصح ذلك بأحد وجهين، يعني يصح لغير المالك أن يبيع ملك غيره بوجهين، كلاهما في المقام مفقود، يعني كلاهما لا ينطبق في المقام. ما هو المقام؟ الإباحة، مطلق الإباحة. الوجه الأول، يعني الآن نشرع في بيان وجهين لإباحة التصرفات المتوقفة على الملك. الوجه الأول كون ما نحن فيه من قبيل أعتق عبدك عني، هذه العبارة أعتق عبدك عني فيها وجوه. والوجه الثاني كون ما نحن فيه من قبيل شراء من ينعتق عليه، كشراء الآب أو الأم أحد العمودين. نحن في درس اليوم نشرع في بيان الوجه الأول بصوره الثلاثة. الوجه الأول له صور ثلاثة. الوجه الأول أن تكون الإباحة من قبيل قوله أعتق عبدك عني، ونأخذ هذه العبارة وعلى هذه العبارة نذكر الصور الثلاث. ما هي هذه العبارة؟ أباحت لك أن تبيع مالي لنفسك. هذا هو موطن بحثنا، أن المالك أباح، وهذه الإباحة تشمل جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك. فكأنما المالك قال لغير المالك: أباحت لك أن تبيع مالي لنفسك. هذه العبارة، أباحت لك أن تبيع مالي لنفسك، يحتمل فيها ثلاث صور، وهذه الصور الثلاث تامة ولكن لا تنطبق على ما نحن فيه وهو مطلق الإباحة. الصورة الأولى أن ينشئ المالك توكيلين. التوكيل الأول المالك وهو المبيح، يوكل الأجنبي وهو المباح، يوكله أولا في بيع ماله، وثانيا يوكله في نقل ماله إلى نفسه بالهبة. يعني وكلتك في بيع كتابي عني، ثم وكلتك في هبة الثمن المقابل للكتاب لنفسك. النتيجة يصير البائع هو الواهب هو المالك للثمن. أعيد وأكرر، لاحظ العبارة: أباحت لك أن تبيع مالي، يعني وكلتك في بيع مالي. هذه الوكالة الأولى. الوكالة الثانية: لنفسك، يعني ووكلتك أن تنقل المال لنفسك بهبة الثمن لنفسك. واضح إن شاء الله؟ إذن الصورة هذا صحيح، هذا الصورة يحق له أن يوكل. الصورة الأولى يوجد فيها توكيلان: الأول البائع المبيح يوكل المباح ببيع ما له وما يملكه. التوكيل الثاني أن يوكل المالك المبيح المباح الذي باع ملكه في نقل الثمن إلى ملك البائع المباح بالهبة، يهب نفسه هذا المال. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية المالك يوكل الأجنبي في بيع في نقل ملكه لنفسه، مثلا وكل في الهبة، يعني ما خلاه أول يبيع عكس الأولية، أول شيء وكله في نقل ما يملكه المبيح إلى ما يملكه المباح. ثم بعد ذلك إذا انتقل إلى ملكة يجوز له أن يبيع. ما الفارق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ الصورة الأولى فيها توكيلين، أول شيء يوكل أن يبيع عن المالك، ثم يوكل أن ينقل ما يملكه المالك إلى ملكية المتصرف البائع المباح. بينما الصورة الثانية لا يوجد فيها توكيلان، يوجد فيها توكيل واحد، يوكل أن يبيع، فإذا باع صار ملكة، إذا صار ملكة جاز له التصرف. الفارق الثاني المعاكسة. في الصورة الأولى أول شيء يبيع ثم ينقل ما باعه، يعني ثمن المقابل لما باعه، إلى ملكيته. الصورة الثانية بالعكس، أول شيء ينقل ملك المالك إلى ملكيته إلى نفسه، ثم بعد ذلك يتصرف بالبيع وغيره. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة لا يوجد فيها توكيل، بخلاف الصورة الأولى والصورة الثانية يوجد فيهما توكيل. لا يا أخي، الصورة الثالثة أن ينشئ المالك تمليكا للمباح بنفس هذا الإذن. يعني حينما يقول له أباحت لك أن تبيع مالي، يعني ملكتك مالي، إذا ملكتك مالي أباحت لك أن تبيع مالي لنفسك، أنا ملكتك مالي، إذا ملكتك مالي يجوز لك تتصرف. واضح ولا؟ لعل الثالث أقرب في الظهور. الأول أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، يعني وكلتك توكيلين، أولا تبيع مالي، ثانيا توهب نفسك هذا المال، خاصة الثاني توهب نفسك هذا المال، التوكيل فيه قد يكون بعيد. الصورة الثانية أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، يعني أوكلك أن تنقل مالي من ملكيتي إلى ملكيات، وإذا صار في ملكيات يجوز لك تتصرف فيه. يعني استفادة التوكيل من لفظ الإباحة بعيد جدا. لكن الصورة الثالثة أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، يعني مالي نقلته إلى ملكك، ملكي نقلته إلى ملكك، فإذا انتقل إلى ملكك يجوز لك تبيعه إلى نفسك. لعل الوجه الثالث أقرأ. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: نعم يصح ذلك، يعني شمول الإباحة للتصرف المتوقف على الملك، بأحد وجهين كلاهما في المقام. ما هو المقام؟ كلاهما في المقام مفقودون. ما هو المقام؟ الإباحة، شمول الإباحة للتصرف المتوقف على الملك مفقودون، يعني ما يشمل عنوان الإباحة. أحدهما الوجه الأول، وفيه ثلاث صور. الوجه الأول أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، أحد صور ثلاث. صورة الأولى أن ينشئ توكيلا له، يعني أن ينشئ المالك توكيلا له، يعني توكيلا لمن أباح له في بيع ماله له، يعني في بيع مال المالك للمباح المالك مبيح والمتصرف مباح، مباح له. لاحظ العبارة، أن ينشئ يعني المالك المبيح توكيلا له، يعني توكيلا للمباح له، الشخص المباح له في بيع ماله، يعني في بيع مال المالك المبيح له، يعني للشخص المباح له. هذا التوكيل الأول، توكيل في البيع. توكيل الثاني، ثم نقل الثمن، يعني ثم ينشئ المالك نقل الثمن من المالك إلى نفسه، يعني إلى نفس المباح له بالهبة، بواسطة الهبة يهب نفسه، يعني البائع أصبح وكيلا عن المالك في هبة الثمن، ثمن المبيع لنفسه، لنفس المباح له. واضح العبارة؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو في نقله أولا، يعني أن ينشئ، يعني أو أن ينشئ المالك توكيلا في نقله أولا إلى نفسه، يعني في نقل ملكية المبيع أولا إلى نفسه، يعني من ملكية المالك إلى ملكية المتصرف وهو المباح له. هذا التوكيل الأول. بعد التوكيل الثاني ما يصير. ثم بيعه، يعني ثم يجوز للمتصرف الذي أبيح له البيع أن يبيعه، أن يبيع المبيع لأنه أصبح ملكه. الصورة الثالثة، أو تمليكا له، يعني أو أن ينشئ المالك تمليكا له، يعني أن ينشئ المالك المبيح تمليكا للشخص المباح بنفس هذه الإباحة، يعني بنفس هذه لفظة الإباحة، أبحت لك أن تبيع مالي، يعني ملكتك مالي. إذا ملكتك مالي يجوز لك أن ماذا؟ أن تبيعه لنفسك، أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة، فيكون إنشاء تمليك له، يعني فيكون إباحة المالك عبارة عن إنشاء تمليك من المالك المبيح للشخص المباح له، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قولنا، استغفر الله، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله، يعني المبيح قال أبحته، هذا إيجاب. لما المباح له يبيع، هذا البيع، هذا الفعل بمنزلة قبول قوله أبحته. فالإيجاب لفظ أبحته، والقبول نفس الفعل، فصارت إباحة في مقابل فعل كما في القسم الثالث. ويكون بيع المخاطب، يعني تكون عملية بيع من خاطبه المالك بمنزلة قبوله، يعني قبول المباح له لهذه المعاملة، كما صرح العلامة الحلي بذلك في التذكرة. ماذا قال؟ صرح بأن قول الرجل لمالك العبد أعتق عبدك عني بكذا، هذا هو الآن ملاك الوجه الأول، أن يكون شمول الإباحة للتصرفات المتوقفة على الملك، يكون هذا بمثابة ومن قبيل قوله أعتق عبدك عني، يعني ماذا أعتق عبدك عني؟ أعتق عبدك عني، يعني أوكل، أنا أريدك تبيعني العبد فيدخل عبدك في ملكي آنا ما، ثم أوكلك في إعتاقه. فهنا استدعاء يعني طلب، أعتق عبدك عني يعني أولا بعني عبدك، فإذا دخل في ملكي لحظة واحدة وكلتك في إعتاقه. لحظة العبارة، هكذا قال العلامة في التذكرة، بأن قول الرجل لمالك العبد أعتق عبدك عني بكذا استدعاء لتمليكه، استدعاء يعني طلب من القائل لتمليكه، يعني لتمليك مالك العبد للرجل المستدعي للطالب. وإعتاق المولى عنه عن المستدعي جواب لذلك الاستدعاء، جواب لهذا الطلب. يعني الإعتاق هذا فعل، فإذا أعتق يعني هذا ماذا؟ قبول. فصار عذن إيجاب أعتق عبدك عني، وقبول هو عبارة عن نفس الفعل، فيحصل النقل والانتقال، يعني نقل العبد من ملكية المالك الأول إلى المالك الثاني الذي هو ماذا؟ أراد إعتاق العبد. فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب. الاستدعاء هذا إيجاب، والجواب قبول، والفعل العتق هذا ماذا؟ هذا هو القبول. ويقدر وقوعه، يعني وقوع النقل والانتقال ملكية العبد قبل العتق آنا ما، يعني لحظة معينة، فيكون هذا النقل والانتقال بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع. يعني هناك عقد صريح، بعتك العبد قبلته، هذا البيع اللفظي، هذا البيع القولي تشمل شروط عقد البيع. ولكن هنا لا يوجد بيع وعقد صريح، الموجود بصراحة هو ماذا؟ أعتق عبدك عني. ولكن هذه العبارة أعتق عبدك عني ما فيها لفظ بيع، ولكن توجد دلالة تضمنية، يعني كيف يعتق عبد عني؟ تعتق عبدك عني يعني لازم ينتقل إلى ملكي، عتقك للعبد عني هذا مدلول مطابقي، يتضمن انتقال ملكية العبد منك إلي ثم توكيلي لك في إعتاقه، فهذا بيع تضمني، عقد تضمني. لذلك يقول ويقدر وقوعه النقل والانتقال قبل العتق آنا ما لحظة معينة، فيكون هذا قوله أعتق عبدك عني بكذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع. ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه ما هو؟ الإباحة التي تشمل التصرفات المتوقفة على الملك، ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة، يا أخي يا أخي يريد أن يقول هكذا. لب هذه الكلمات شيء واحد. العقود تابعة للقصود، فلا بد أولا المبيح يقصد التمليك والمباح له يقصد التملك، فلكي تصح التصرفات المتوقفة على الملكية لا بد أن يقصد المبيح التمليك، يعني تمليك المباح، ولا بد أن يقصد المباح التملك، أنه تملك المبيع والشيء من الآذن المملك. وهذا لا يستفاد من قوله أبحت لك أن تتصرف في أملاكي، لما يقول أبحت لك أن تتصرف في أملاكي، هل هذا يشمل ملكتك أملاكي فتصرف فيها؟ ما يشمل. واضح ولا؟ يعني أنت ولدنا، أبحت لك أن تتصرف في أملاكنا ومؤسساتنا، فهل هذا معناه ملك أنت ولدنا ملكتك أملاكنا ومؤسساتنا؟ ما يشمل. وهكذا حينما يتصرف المباح له، هذا لا يعني أنه قبل ماذا؟ التمليك والتملك. إذن شمول المقام للوجه الأول بصوره الثلاث يتوقف على القصد، أن يقصد المبيح التمليك وأن يقصد المباح التملك، والحال مثل هكذا قصد غير موجود. لاحظوا العبارة. ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه شمول الإباحة للتصرفات المتوقفة على الملك، ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا. هذا الإذن يعني ليس التمليك، ليس أنه ملك، يعني إذن في التمليك، هذا الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا، يعني نقل المال من ملكية المالك المبيح إلى نفسه أولا، يعني إلى نفس المباح أولا. بعد ولا في نقل الثمن إليه ثانيا، يعني نقل الثمن إلى المباح له ثانيا. ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة، يعني ولم يقصد المبيح إنشاء التمليك بمثل هذه الإباحة المذكورة، هذا من جهة ماذا؟ المبيح، لا يوجد قصد تمليك. من جهة المباح له لا يوجد قصد التملك. قال ولا قصد المخاطب، يعني المباح له، التملك عند البيع، يعني حينما باع لم يقصد التملك حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب، كما كان هذا التمليك الضمني مقصودا ولو إجمالا، يعني ولو ارتكازا في مسألة أعتق عبدك عني، حتى تقيس ما نحن فيه على قولهم أعتق عبدك عني. يقول ولذلك لأنه لا بد من توفر القاصد، المبيح يقصد التمليك والمباح يقصد التملك، العقود تابعة للقصود العامة والخاصة، ذهبوا إلى ما يشير إلى ذلك. قال ولذا عد العامة والخاصة من الأصوليين دلالة هذا الكلام أعتق عبدك عني على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرفوها بأنها، ما هي دلالة الاقتضاء؟ بأنها دلالة مقصودة للمتكلم ويتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه. يبين دلالة الاقتضاء، يوجد اقتضاء عقلي يوجد اقتضاء شرعي. الاقتضاء العقلي مثل واسأل القرية. العقل يقول كيف تسأل القرية وهي جامد؟ يعني اسأل أهل القرية. فتقدر مضاف محذوف وهو لفظ أهل. فمثلوا للعقل يعني الاقتضاء العقلي بقوله تعالى واسأل القرية، ومثلوا للاقتضاء الشرعي بهذا المثال. ما هو المثال؟ أعتق عبدك عني، فإنه يقتضي شرعا نقل الملكية، لأنه لا عتق إلا في ملك. فاكتشفنا البيع الضمني من خلال الاقتضاء الشرعي، لأنه لا عتق إلا في ملك. ومن المعلوم بحكم الفرض أن المقصود فيما نحن فيه وهو الإباحة ليس إلا مجرد الإباحة، وليس المقصود التمليك بالإباحة. إلى هنا اتضح أن الوجه الأول بصوره الثلاث، التخريج الأول بصوره الثلاث لا يشمل ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه شمول الإباحة للتصرفات المتوقفة على الملك، والحال أن المقام هو عبارة عن الإباحة المجردة عن قصد التمليك. هذا تمام الكلام في الأول. الثانية عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.